زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الحديث في باب البر والصلة من كتاب الجامع في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. فنراجع بعض ما تقدم من المسائل، ثم نمضي في بقية الكلام عن ما تيسر من أحاديث الباب. في الحديث المتقدم بيان عظم حق الوالدين ووجوب برهما واحترامهما، وأن المسلم يطالب بالبعد عن كل ما يكون سببا في إيذاء الوالدين، سواء كان بالتسبب أو بالمباشرة. لكن أيهما أعظم، التسبب أم المباشرة؟ المباشرة، المباشرة أعظم ولا شك. فمن المباشرة أن يسب الرجل أبويه مباشرة، ووجد في هذا الزمان والعياذ بالله من يسبون أباءهم وأمهاتهم ويقول: يا شيبة السوء ويا عجوز النحس، عن أمه وأبيه. وربما لعن وتمرد وعق وآذى بالضرب وغيره، هذا مباشر فعقوبته أشد، لأن الإيذاء هذا من الكبائر، وهو مخالف لصريح قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنهى عن القول السيء وعن الفعل السيء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف نهي عن قول السيء، ولا تنهرهما النهي عن فعل السيء، وأمر بالقول الحسن والفعل الحسن. فقال سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما، هذا أمر بالقول الحسن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا الأمر بالفعل الحسن. ثم أمر بالدعاء لهما: وهكذا من صنع إليك معروفا فإذا لم تقدر على مكافأته فإنك تدعو له. ولا يجزي والد ولده، يعني المكافأة، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وبما أنك لا تقدر على هذا، هذا لا يقدر عليه في الغالب العام، ما يقدر عليه، متى تجد والدك عبدا فتشتريه فتعتقه حتى تكافئه على البر، حتى تكافئه على معروفه؟ وكذلك الوالدة، متى يحصل هذا؟ ولذلك تدعو لهما، لأن القاعدة أن من لم تستطع مكافأته على معروفه فإنك تدعو له. ولذلك قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالاعتراف بمعروفهما، وهما أنهما ربياك صغيرة. فمجرد قول الأف الذي يدل على التضجر لا يجوز أن يوجه إلى الأبوين، فكيف بسبهما؟ هذا المباشر. غير المباشر التسبب هو الذي ذكره في الحديث. ومن الإيذاء بالتسبب أن يسب الرجل أبا الرجل فيرد عليه بسب أبيه، يكون الساب الأول متسببا في سب أبيه، لأنه لما سب أبا الشخص الآخر عاد السب على الساب الأول، فكان من نتيجة عمله أن جعل ذلك المسبوب يسب أباه ويقابله بسب أمه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من إيذاء الوالدين ولو بغير المباشرة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سابا لاعنا لأبويه إذا سب سبا يجزيه الناس عليه بسب أبويه وإن لم يقصد ذلك. ومع أن سب أباء الناس حرام، لكن جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر لكونه وسيلة ومؤديا إلى شتم الوالدين، وهذا عقوق. فإذا يكون قد جمع بين إيذاء أبوي الغير وتسبب في عود السب على أبيه وأمه هو. ومن مسائل الحديث أنه أصل في قاعدة سد الذرائع. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل. هذه قاعدة احفظوها: من آل فعله إلى محرم حرم عليه ذلك الفعل. آل أي صار، آل أمره إلى محرم أو آل فعله إلى محرم حرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم. لو قال أنا ما قصدت أن يسب أبوي، فنقول نعم، لكن فعلك يؤدي إليه وينتج عنه سب أبويك. وسد الذرائع كما عرفنا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو أن نترك الجائز مخافة الوقوع في حرام، أن نترك المباح المؤدي إلى محرم. وهذا له أمثلة كثيرة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا لأن آلهة المشركين لا يجوز سبها، بل سب آلهة المشركين قربة، تحقير آلهة المشركين من الدعوة والطاعة وإهانة آلهة المشركين يؤدي إلى إسقاط هيبتها في نفوسهم، هذا جيد. لكن إذا كان سب آلهة المشركين سيؤدي إلى أن يقابلنا المشركون بسب إلهنا، فهنا المنكر أكبر من المصلحة. المفسدة وهي أن يسب الله عز وجل أكبر من مصلحة سب آلهة المشركين. سب آلهة المشركين فيه مصلحة، لكن سب الله مفسدة أكبر. وفي الحديث أيضا قاعدة أخرى وهي العمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يسب أباه، لكن الغالب أنه سيبادله السب وبنفس الاتجاه أو بنفس الموضوع الذي حصل عليه السب. وفي الحديث أن الرجل قد يقع في الكبيرة من الكبائر وهو لا يريد الوقوع فيها. وأما الحديث السابع وهو حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فعرفنا أن قوله لا يحل يفيد التحريم، ومنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، ليس معها حرمة، والمقصود بالحرمة المحرم. ولا يحل ولا يحل هذا في أحاديث كثيرة، فبعض الناس تعظه فيقول ما قال حرام، قال لا يحل، وهذا من جهله، لأن لا يحل يعني حرام، لا فرق. ما هو موضوع الحديث؟ الهجران، المقاطعة، المدابرة، المصارمة، ترك الكلام وترك الإحسان، ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا، إذا تلاقيا يترك كلامه. وهي في الأصل أي الهجران الترك فعلا كان أو قولا، هجر ترك، هجر البلد هجر الوطن ترك الوطن فارقه. قال في الحديث: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير، وهو كذلك، لأنك إذا سلمت كان لك 10 حسنات، ثم إذا رد صاحبك كان له 10 حسنات، والسبب الذي جعله يحصل على الحسنات 10 أنت، لأنك البادئ، ولولا أنك سلمت ما حصل له هذا. خيرهم الذي يبدأ بالسلام لأن فعلك تسبب في عمله الصالح. لماذا الذي يبدأ بالسلام خير من الذي يرد؟ لأن الذي يبدأ يترتب على فعله فعل الآخر، يترتب على قوله قول الآخر، فيكون هو الدال على الخير، والدال على الخير كفاعله، فبالإضافة إلى أجر سلامه هو يكون له مثل أجر سلام الذي رد عليه. فتذكر جيدا إذا رأيت أخاك المسلم أن تبدأه قبل أن يبدأك، لأن في ذلك أجر عظيم لك، لأن ما يكتب لك من الأجر بالإضافة إليه في سلامك مثل أجر صاحبك الذي رد، لأنك أنت الذي تسببت ودللت عليه. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما عند الله وخيرهما في الأجر والحسنات. وهجر المسلم لأخيه المسلم حرام إذا كان أكثر من 3 ليال كما دل عليه الحديث. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد 3، لا هجرة بعد 3. قال النووي في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 3 ليال، وإباحتها في 3 الأول بنص الحديث. وكذلك فإن مفهومه يدل عليه. فإن قال قائل: ولماذا أباحت الشريعة الهجر في الأيام 3 الأولى؟ ولماذا لم تأتي بتحريم ذلك فورا من يوم أن تحصل المدابرة أو التقاطع أو الغضب يدخلان في الإثم؟ لماذا أعطت الشريعة فرصة 1 و2 و3 بلا إثم على الطرفين؟ يعني يجوز التهاجر 3 أيام، هذا مفهوم الحديث. قالوا: لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في 3 ليذهب ذلك العارض. أول ما تحدث المشكلة وهي حية مشتعلة، النفوس من طبيعتها الغضب، عدم التحمل، المسارعة في الانتقام الشخصي، فلذلك ستكون هناك ردة فعل. النفوس تحتاج إلى وقت حتى تسكن وتهدأ وتبرد القضية ويعود كل واحد إلى رشده ويراجع نفسه ويفكر فيما حصل. هذه 3 أيام كفيلة بحصولها. إذن مراعاة الجبلة البشرية وطبيعة النفس البشرية حكمة من الشرع، ولا كان الناس أثموا أكثر بكثير، لأن الغضب سيجعل الواحد يقاطع صاحبه، ما يكلمه مباشرة بعد حصول العارض والمواجهة والمشكلة والخلاف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رياض الصالحين، في شرحه لرياض الصالحين: لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام، لكن فيما دون 3 له أن يهجره، ولا ينبغي أيضا، يعني هو ما يستحب ولا يعني عادي، يعني لا، حتى 3 لا ينبغي أن يهجر. وليس المقصود من الحديث أنك تأخذ مداك في المشكلة 3 أيام بلياليها وما تكلم، لا، إذا استطعت أن ترغم نفسك على كلامه آخر النهار افعل، ثاني يوم افعل، ثالث يوم افعل. يعني ليس معنى ذلك واحد لازم يأخذ كل المهلة التي جاءت بها الشريعة ويستنفذها إلى أقصى شيء، لا، بل كلما رجع إلى أخيه أسرع كان عند الله خيرا وأفضل. قال الشيخ: ولا ينبغي أيضا، يعني استنفاذ 3، لكن له أن يهجره، لأن الإنسان ربما يكون بينه وبين أخيه شيء من وقفة الخواطر والشرف عليه فيهجره. هذا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام فقط، وبعد ذلك لا بد أن يسلم. طيب، الآن في ناس يقولون: أنت تقول 3، في ناس من سنوات ما كلموا بعض، وفي ناس من سنوات ما اتصلوا على بعض، وفي ناس من سنوات ما دخلوا بيوت بعض، لا في العيد ولا في غير العيد. إذا استمر الهجر مدة طويلة عظم الإثم. فقد روى أبو داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه 1 سنة فهو كسفك دمه. وصححه العراقي رحمه الله وغيره، ومعنى هو كسفك دمه يعني كإراقة الدم في الإثم، كأنك ذبحته في استحقاق مزيد من الإثم لا في قدر الإثم، لأن الذابح سيبقى فيه إجرام لا يبلغه الذي قاطع. وقد عد كثير من العلماء هجر المسلم من الكبائر كما ذكره بن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الآداب الشرعية. وإن كان المهجور من ذوي الرحم فظاهر قول أحمد أنه كبيرة، فهجرك لواحد من أقاربك أشد من هجرك لشخص بعيد أجنبي عن عائلتك وأسرتك وقرابتك، مع بقاء الإثم لأنه لا يزال أخاك المسلم الذي لا يجوز لك هجره. فإذا أضيف للهجر قطع رحم يصبح الذنب اثنين، وأكثر العلماء أنه لا فرق بين الأقارب وغيرهم في جواز الهجر أقل من 3 أيام، لأن النصوص المبيحة للهجر أقل من 3 خاصة ومقدمة على أحاديث صلة الرحم العامة، لأن بعض العلماء فهم أن الهجر 3 أيام جائز إذا لم يكن من أقاربك، وإذا كان من أقاربك لا يجوز، لازم تعود إليه فورا. وبعضهم قال لا، حديث مهلة 3 يدخل فيها حتى لو كان الخصام بينك وبين أقاربك. طيب كيف تحسب الأيام 3؟ قال ابن حجر رحمه الله: المعتمد أن المرخص فيه 3 أيام بلياليها، فحيث أطلقت الليالي أريدت بأيامها، وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها، ويكون الاعتبار مضي 3 أيام بلياليها ملفقة. إذا ابتدأت مثلا من ظهر السبت، الخصومة وقعت ظهر السبت، ظهر الثلاثاء تنتهي، يعني 72 ساعة ظهر الثلاثاء تنتهي وجوبا، تعديت 72 ساعة تأثم. هل الهجر ينقطع بمجرد السلام؟ ظاهر الأحاديث أن المحرم يزول بالسلام، ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام. وذكر النووي رحمه الله أن مذهب مالك والشافعي ومن وافقهما أن المحرم يزول بالسلام، وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يخرج من الهجرة بمجرد السلام، بل لا بد أن يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة. فعند أحمد ما يكفي مجرد أن تسلم ويرد السلام، لابد أن تعود إلى ما كنت عليه. فإذا كنت من أول تزور فإنك تزور، وإذا كنت من أول تسأل عن الحال فإنك تسأل عن الحال، وهكذا حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه عند أحمد. وقيل ينظر إلى حال المهجور، فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء بما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجر كان من تمام الوصل وترك الهجر، وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفى السلام. يعني المسألة فيها تفصيل عند بعض العلماء، هل يجب أن تزيد على السلام أم لا؟ قالوا إن كانت نفس الآخر لا تطيب إلا بالزيادة على السلام لازم تزيد على السلام، وإن كانت تطيب بمجرد السلام خلاص يعني يرجع كل شيء بمجرد السلام، إذن يكفي مجرد السلام. لكن ظاهر الحديث يدل على أي شيء؟ على أن السلام يكفي في انقطاع الإثم إذا استمر فوق 3، وعدم حصول الإثم إذا حصل السلام قبل أن يتعدى 3 أيام. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير السلام، بل جعله دليلا على أن من بدأ به أفضل الرجلين. قال ابن حجر رحمه الله: قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام ورده، وقال أحمد: لا يبرأ من الهجرة إلا بعودي إلى الحال التي كان عليها أولا. توقفنا عند مسألة ما حكم هجر العصاة والفساق والمبتدعة. الهجر الذي يكون بين متخاصمين من المسلمين نوعان: أولا هجر لحظ النفس أو على أمر دنيوي، هجر بسبب خلاف مالي، هجر بسبب نقاش كان فيه أو جدال، كل واحد يريد أن يثبت صحة موقفه، فصارت القضية إثبات صحة الكلام، كل يريد أن يكون هو المنتصر في المناقشة والمجادلة. ولما صار اللغط واللجاج كل واحد اتخذ موقف من الثاني بالمقاطعة. المقاطعة تمت بناء على ماذا؟ على أمر شخصي، هوى نفس، ما في تعلق بمصلحة شرعية، ولا بنيت المفارقة على مصلحة شرعية، ولا لأجل الله تمت المقاطعة، ولا لمصلحة الدين. فهذا الهجر منهي عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هذا لا يجوز أكثر من ثلاث. الهجر الثاني هجر لحق الله، بأن يكون بسبب وقوع المهجور في بدعة أو في معصية، وهذا هجر مشروع له أدلته من السنة النبوية، وقد فعله الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين، وله شروط وضوابط في كلام أهل العلم. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك من غير عذر، وهذه معصية واضحة، فكيف يجوز التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن الجهاد؟ والواجب نصرته عليه الصلاة والسلام وطاعته بالخروج معه، وقد استنفر الناس وهو الإمام والنبي قبل ذلك، فلا شك أن القعود معصية واضحة جدا، ولذلك كان الهجر عليها أمرا من الدين، وليس لحظ نفس ولا لهوى شخصي. وقد جاء حديثهم الطويل في الصحيحين من كلام كعب بن مالك رضي الله عنه، هو أحد الثلاثة. قال النووي في قصة هجر ابن عمر لابنه عندما نهاه عن الخذف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، وضع الحصى بين أصبعين ويرمي بها. طيب، هذه لا تنكأ العدو ولا تصيد صيدا شرعيا، فماذا بقي؟ تفقى العين وتكسر السن وتؤذي عباد الله. نهى ابنه عن الخذف ثم رآه يخذف. أقول لك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم أراك تخذف، والله لا أكلمه. لما صار الهجر بسبب المعصية وبسبب مخالفة الأمر النبوي، علمنا أن هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع علمهم بها أمر مشروع، وأنه يجوز هذا النوع من الهجران، وأن النهي عن الهجر فوق ثلاث إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم يكون دائما. قال البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. قال الذهبي رحمه الله: فإذا كان الجار صاحب كبيرة فلا يخلو إما أن يكون متسترا بها ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل عنه، وإن أمكن أن ينصحه في السر ويعظه فحسن. يا أيها الجار، بيني وبينك، أنا أرى أحيانا يدخل بيتك نساء في ريبة وتبرج، وفي أوقات وأحوال ما هي طيبة، فأعظك بالله وأذكرك وأخوفك بعذابه، فاتق الله في نفسك. فإذا علم بوقوع جار له في معصية لكن هذا الجار متستر بها، فإنه يعظه في السر. قال: وإن كان متظاهرا بفسقه مثل مكاس يأخذ الضرائب من الناس عنوة وبالقوة وبالمجاهرة، أو مراب فتهجره هجرا جميلا، وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من الأوقات فمره بالمعروف وانهه عن المنكر مرة بعد أخرى، وإلا فهجره في الله لعله أن يرعوي ويحصل له انتفاع بالهجرة من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك. فإن رأيته متمردا عاتيا بعيدا عن الخير فأعرض عنه واجتهد أن تتحول من جواره. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء في دار الإقامة، لأن جار البادية يتحول. لو نصبت خيمتك في البادية في رحلة بر وجاء واحد نصب جنبك صاحب عود ومزامير وطبل، هذا لو كان مؤذيا سيتحول في يوم قريب، لكن المصيبة في دار الإقامة إذا جاء بجانبك جار سيء مؤذي، هذا يتعوذ منه. مما يتعوذ منه باستمرار أن تقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، لأنه مصيبة مصيبة، خصوصا إذا كان الإنسان قد اشترى بيتا ويصعب عليه أن يبيعه، أو استأجر بيتا ويصعب عليه أن يجد مثله، في أزمة إيجارات، في أزمة بيوت، وجاء هذا بجانبك إنسان سيء، حتى أسطوانة الغاز ما يتركها لجاره يسرقها، أي شيء جاره يضع أمام الباب شاب يؤذي عياله ويؤذي نساءه ويؤذي في سيارته وفي رمي القمامة وكل أنواع الأذى، فكيف تصبح المعيشة عندئذ نكدة بسبب هذا الجار؟ هذا قال فإن كان الجار ديوثا أو قليل الغيرة أو حريمه على غير الطريق المستقيم فتحول عنه أو فاجهد أن لا يؤذي زوجتك، فإن في ذلك فسادا كثيرا، وخف على نفسك المسكينة ولا تدخل منزله واقطع الود بكل ممكن. يقول الذهبي وإن لم تقبل مني ربما حصل لك هوى وطمع وغلبت عن نفسك أو ابنك أو خادمك أو أختك، وإن ألزمتهم بالتحويل عن جوارك فافعل بلطف وبرغبة وبرهبة. رغبة يقول أعطيك فلوس بس اطلع من جنبي، أنا استأجر لك بيت بس حول منهم. فإن كان جارك رافضيا أو صاحب بدعة كبيرة، يقول الذهبي فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجتهد، وإن عجزت فانجمع عنه ولا تواده ولا تصافه ولا تكون له مصادقا ولا معاشرا، والتحول أولى بك. حق الجار للذهبي. فيتبين أن من أحكام الهجر الشرعي جواز ترك إلقاء السلام وترك رده على صاحب المعصية وصاحب البدعة عن باب أولى طبعا، وأن هجره غير محدد بوقت بل يكون ذلك إلى أن يتوب أو حيث يرى الهاجر المصلحة في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب، مجموع الفتاوى. لكن لا بد من التنبيه على أن الهجر للعاصي والمبتدع إنما شرع لحكم عظيمة، ومنها أن هجره هو لتأديبه حتى يترك معصيته وبدعته، وكذا شرع تنبيها لغيره أن يقع في المعصية أو البدعة. فإذا الفائدة من جهتين، نريد أن يقلع العاصي والمبتدع بهذا الهجر، ونريد أن نمنع غيره من الوقوع فيما وقع فيه، فيكون الهجر رادعا للغير ودافعا للمذنب أو المبتدع. فإذا الهجر رادع ودافع، فهو دافع للمبتدع أو العاصي ليقلع، ورادع لغيره ممن يريد أو يفكر بالوقوع في هذه البدعة والمعصية حتى لا يقع. إذن نحن ننظر إلى الهجر على أنه عبادة نقوم بها لمصلحة الشريعة، فإذا ما حققت المصلحة الشرعية لا نقوم بها. فلو كان أهل الطاعة قلة وفي ضعف، ولو هجروا صاروا هم المهجورين، وربما أوذوا وأرغموا على ترك الهجرة وعلى الاعتذار وعلى التوبة من الخير أو مما يريدون فعله من الخير، فعند ذلك لا يكون من المصلحة الشرعية الهجران. ولا بد أن نفرق بين الوضع لما يكون مثلا في المجتمع قوة في الدين وعافية في السنة، يعني عند الناس وتمسك واهتمام وصلاح وطاعة، يعني يغلب الخير فيكون هجر له معنى، بينما لو كان الغالب المعصية والفسوق والعصيان والبدعة، فإذا هجرت هو يقول الحمد لله اللي فكنا من نصائحه، كويس أنه تركنا وفكنا من شره، كل يوم يتكلم معنا وكل يوم خلاص أحسن جات منه. فهو الآن لا يرى أن الهجر هذا يعني يردعه ولا يعيده، وصار بالعكس الآن هجر بالنسبة له يعني بردا واستمرارا للوقوع فيما هو واقع فيه. ولذلك إذا كان الهجر غير مجد مع العاصي أو سيزيده طغيانا وعتوا ونفورا، فلا ينبغي الهجر لما يترتب عليه من آثار سيئة، ولأن المصلحة الشرعية لا تتحقق به. فنلتفت إلى قضية تأليف قلب العاصي، لأن ما عندنا الآن حل بالهجر. ومن الكلام البديع الذي يدل على فقه الواقع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن كان المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العام عن مثل حاله، كانت المصلحة راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسد ذلك راجح على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبا، لما كان أولئك سادة مطاعون في عشائرهم، يعني المؤلفة قلوبهم، كانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء يعني الثلاثة الذين خلفوا كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من الذنوب. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة أخرى وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. قضية العز والسلطان مهمة في مسألة الهجر. شوف الآن المدرس لو قاطع أحد الطلاب ونهى بقية الطلاب عن كلام مع الطالب هذا، قال في الحصة ما أحد يتكلم مع هذا، لمعصية ظهرت منه سيكون هذا مؤثرا، المدرس له هيمنة. هذا المدرس نفسه لو خرج إلى المجتمع وهناك واحد من العصاة في الشارع مثلا يبيع أفلام حرمة، أسطوانات، أغاني، له محل استوديو، المهم يبيع محرمات، لو راح قال أنت سأهجرك في الله، أصلا ما درى عنه، وإذا هجر يقول له أحسن تفكنا منكم من نصائحك، وأنا عندي زبائني أصلا، يعني أنا سائل عنك ولا أنا هجرتني ولا ما هجرتني. فإذا أحيانا الشخص نفسه يجد أن من المصلحة في مكان معين يهجر، في مكان آخر ما يهجر، في زمان معين يهجر، في زمان آخر لا يهجر، مع شخص معين يهجر، مع شخص آخر ما يهجر. وهذا من الفقه، ينبغي التعاطي مع هذه التوجيهات الشرعية بالفقه حتى تؤتي ثمارها وأكلها، وإلا يدخل يعني تدخل العبثية والفوضوية وما نستفيد شيء، بل قد يحصل ضرر. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجر مصلحة؟ فأجاب: الضابط أن هجر العاصي إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته فليهجر، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهجره حرام، لأن العاصي مسلم ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر، إذا كفر هذا معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا تهجره، لأن بعض العصاة إذا هجرته زاد في معصيته وكرهك أيضا ولم يقبل منك أي نصيحة. أما لو كان هجره ينفع كما لو كان أحد الأبناء أو أحد الإخوة وهو يقدرك وإذا هجرته ارتدع، فهذا هجره حتى يرتدع، فإن أخلف الظن بمعنى أنك هجرته ولكنه لم يرتدع فعد وسلم عليه ولا تنسى النصيحة. إذن الهجر يعتمد على تحقيق المصلحة منه، هل ستتحقق أم لا؟ هل يغلب على الظن التحقق؟ هو أنت قد تظن أنه يحقق ثم تمضي فيه فتكتشف أنه لا يحقق فتلغي الهجر وتوقفه، لأننا بشر لا نعرف مآلات الأمور، ما نعرف الغيب، ونخطئ في التقدير ونظن أشياء وتكون نتائج بخلافها. فأنت قد تقرر هجر شخص لمعصيته ثم يتبين لك أنه ليس من المصلحة الاستمرار في الهجر. قد تهجر ولدك ابنك لمعصية ثم تجد أن الابن ازداد عتوا ونفورا ومعاصي ودخل في العناد، خلاص، والشيء الذي كان يستحي أن يخرجه أخرجه، بدأ بإخراج أشياء كان يخفيها عنك استحياء منك، الآن لما شاف المقاطعة قال لا أشوف من اللي راح يتأثر. فأنت قد تقرر التوقف عن المقاطعة، أنت قد تقرر العودة إلى الصلة وتأليف القلب والنصيحة والكلام والابتسامة والملاطفة، لأن الهجر ما حقق المصلحة. والإنسان يدور في السياسة الشرعية على مصلحة شرعية. وفي مسند الإمام أحمد عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإن كان تصارما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وأولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارته. ما معنى الفيء؟ نعم، العودة والرجوع. فأولهما فيئا وأولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارته، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. الصحابة الألباني في السلسلة. إذن كفارة الهجر ما هي؟ بالسلام، خيرهما أسرعهما فيئة ورجوعا. إذا سلم الذي يريد إنهاء القطيعة فلم يرد عليه الآخر، فمن الذي يرد السلام على المسلم؟ الملائكة. والذي رفض الرد من يرد عليه؟ الشيطان. أحوال الهجر أيها الإخوة ثلاث: إما أن تترجح مصلحته فيكون مطلوبا، وإما أن تترجح مفسدته فينهى عنه بلا شك، وإما أن لا يترجح هذا ولا هذا. فماذا نفعل؟ أنت الآن في وضع درست حال الشخص العاصي الفاسق فلم تستطع أن تخرج بنتيجة هل الهجر سيفيد معه أم لا، فهل تهجر أو ما تهجر؟ لو ما عرفت الهجر يجيب معه نتيجة ولا لا، هل تهجر أم لا؟ ذكر بعض العلماء لا يترجح، عندما لا يترجح هذا ولا هذا، الأقرب النهي عنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب، المسألة السادسة، ما حكم هجر الزوجة؟ نحن نعلم أنه تحصل خلافات زوجية وقد تتمرد الزوجة وتصبح ناشزا وتحتاج إلى تأديب، وأن ترك الكلام معها من نوع التأديب، وأن الهجر يؤثر في نفسيتها، وأن مقاطعتها قد تعيدها إلى صوابها، وأن الزوج له نوع سلطان ونفوذ، فالطرف الأقوى هو الذي سيقاطع. الهجر فيه أنواع، هجر الكلام، الهجر في الفراش، أي هجر الذي نقصد. أما هجر المرأة في فراشها فقد بينه الله تعالى أكبر بيان فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ولم يقل تعالى واهجروهن في الكلام، قال واضربوهن، يعني إذا ما أفادت الموعظة ولا أفاد الهجر فالضرب غير مبرح، حتى ذكروا الضرب بالسواك، فإن أطعنكم ورجعت الناشز إلى طاعة الزوج وقامت بالواجب فلا تبغوا عليهن سبيلا. ونظرا لأن الزوج أعلى درجة وأقوى موقفا، فقد قال تعالى للأزواج واعظا له في آخر الآية: إن الله كان عليا كبيرا. فإن هجر الولد أو هجر الزوجة فهل يجوز أن يزيد عن 3 أيام؟ هذا السؤال. قال بعض العلماء لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، ولكن يبقى الهجر في الفراش وفي المأكل وفي المشرب وفي المركب وفي الاستئناس والجلوس وفي التوسع في الحديث، من الأمور التي تكون بين الأب وأبنائه أو بين الزوج وزوجته. فإذا إذا قلنا بأن الزوج لا يهجر زوجته في الكلام فوق 3، فكيف سيهجر هجرا مؤثرا؟ قالوا يهجر في الفراش، ما ينام معها، يدير ظهره، ما يأكل معها، ما يركب معها، لا يباسطها ويستأنس معها في الكلام كالعادة، إشعارا لها بأنه غضبان من فعلها. وقلنا لابد أن يكون ما حصل لشيء شرعي، يعني الشرع هو المصلحة، تراعى مصلحة الشرع في هذا. فقال بعض العلماء لك أن تهجرها في الكلام في حدود 3 أيام، وأما في المضجع فلك أن تهجرها ما شئت حتى تقوم بما يجب عليها لك. وبعض العلماء استدلوا بحديث هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته شهرا على أن الهجر يمكن أن يستمر شهرا. نلاحظ أن الشريعة تعتني بإبقاء أواصر المودة بين المسلمين، فحرمت التهاجر فوق 3 قطعا لمادة النزاع بين المسلمين، وتحذير شديد من هجر المسلم لأخيه المسلم، وأنه حرام كبير من كبائر. نلاحظ مراعاة الشريعة للطبيعة النفسية وإعطاؤها شيئا من الحظ لكي تهدأ وتسكن، والإنسان مجبول على الغضب، فعفي عن الهجر في هذه 3 ليذهب العارض: أول يوم يسكن غضبه، ثاني يوم يراجع نفسه، ثالث يوم يعتذر. أما أن تزيد على هذا فهو قطع للأخوة. المرأة تحد على ميت لها أخ أو ابن 3 أيام فقط، ما تزيد، تترك الزينة 3 أيام فقط إذا أرادت، لكن الزوج وجوبا 4 أشهر و10. لماذا أبيح للمرأة أن تترك الزينة 3 أيام لفراق أب أو ابن أو أخ؟ لأنه لابد من إعطاء النفس حظها من الحزن الفطري، الذي لا يخالطه التسخط على قدر الله، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نظرا لحق الزوج الكبير صار الإحداد وجوبا 4 أشهر و10 أيام. أيضا نلاحظ استعمال الأسلوب الأكثر تأثيرا في الدعوة، ثم قوله يهجر أخاه بهذا التعبير فيه إثارة الشفقة والرحمة بين الإخوان. هو ما قال يعني هنا لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فقط، وإنما جاء الآن بهذه الألفاظ وهي أن يهجر أخاه، فذكر بالعلاقة، هذه الأخوة التي تثبتها الشريعة، حتى جعلت سباب المسلم لأخيه فسوق وقتاله كفر، لكن الكفر أصغر لا يخرج عن الملة، بدليل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ومع قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طيب، خير المتخاصمين الذي يبدأ بالسلام، الذي يتنازل ويقبل على أخيه، وهذا ما لا تقبل به النفس في العادة، يقول أنا أروح له، أنا أنكسر له، أنا أذهب إليه، أنا أبدأ بالسلام، هو اللي غلطان علي، هو اللي اعتدى علي، هو اللي بدأ وشتمني، هو الذي كذا، هو اللي يبدأ، هو اللي يجي، ما هو أنا اللي أجي، ما هو أنا اللي أروح، ما هو أنا اللي أتكلم، وهكذا النفس تدعو إلى الانتصار لها ولو كانت على الباطل، وحتى لا تتسع الفجوة ويدخل الشيطان أكثر حددت المدة ب3. مع الأسف نجد الآن هناك تهاجر بين بعض طلبة العلم وبعض الدعاة، وإذا نظرنا في الأسباب نجد فيها من سوء الظن ما فيها، ومن الهوى ما فيها، ومن الغرور أحيانا وعجب النفس ما فيها، الجهل الذي يجعله يعتقد أن أخاه مبتدع وما هو مبتدع، هو من أهل السنة والله، لكن اعتداء عليه يجعله يظن أنه مبتدع وأنه يجب هجره ويعامل على هذا الأساس. سبحان الله، طلبة العلم والدعاة المفترض أن يكونوا هم أبعد الناس عن هذا لعلمهم بإثمه وحكمه، فكيف يفعلونه ويقعون فيه؟ صحيح أن هذا يقع من البعض وليس من الكل، لكن يجب محاربته، وأحيانا يعادي شيخا فيعادي تلاميذه، يعادي شخصا فيعادي ما جماعته ومن معه وأقاربه، وهكذا يتعدى الأمر مداه ويبلغ السيل زباه، ويتطاول الصغار على الكبار والعامة على الخاصة، والجاهل على العالم والسفيه على الحليم، ويسلك ببعض المسلمين مسلك الخوارج الأشرار وعباد الأوثان، ويحكم عليهم بالهجر مع أنهم ليسوا مثلهم، بل ربما عامل بعض الكفرة أحسن ما يعامل بعض المسلمين مع الأسف. قال أبو حاتم رحمه الله: السبب المؤدي إلى الهجران بين المسلمين 3 أشياء: إما وجود الزلة من أخيه، ولا محالة يزل، يعني من الذي لا يزل فلا يغضي عنها ولا يطلب له ولا يطلب لها ضدها. ثانيا إبلاغ واش يقدح فيه، ومشي عاذل بثلب له فيقبله ولا يطلب لتكذيبه سببا ولا لأخيه عذرا. فيأتيك واحد واشي نمام يقول لك فلان قال عن كذا كذا كذا، ثم أنت لا تلتمس العذر لهذا القائل، ولا يدخل في ذهنك أنه هذا الناقل كذاب، ممكن يكون كذاب أبدا، استمر تصديق الناقلين والوشات واتخاذ المواقف بناء على ذلك، وتقاطع ورا تقاطع ورا تقاطع، حتى ما يكاد يسلم أحد في العلاقة معه. ثلاثة، يقول أبو حاتم رحمه الله: ورود ملل يدخل على أحدهما، فإن الملالة تورث القطع ولا يكون للملول صديق. قال محمد بن شاهل أبي وردي رحمه الله بالموصل: ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة مني آخر الأبد، ولا جفاني وإن كنت المحب له إلا دعوت له الرحمن بالرشد، ولأت منت على سر فبحت به، ولا مددت إلى غير الجميل يدي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتآخين فيه، ومن الدعاة إلى سبيله، ومن المطيعين لأمره، المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. طيب، في أحد من الأخوان عنده سؤال أو نعم؟ حسن الظن بالصحابة يقتضي أن نوجد نلتمس العذر في ذلك، فنقول: عائشة هجرت تأديبا لأنها رأت أن ابن الزبير عصى بفعله وتطاول على مقامها وهي أم المؤمنين، وتلتمس العذر أنت لابن الزبير أيضا في أنه أراد أن يحافظ على مال خالته، وأن يكون لها من المال الذي يأتيها نصيب، ولا تضيق عليها الحال لأنها كانت تتصدق بما يأتيها، فلعله أراد أن يبقي لها مالا، وأن الحاكم من سلطته إذا رأى شخصا ينفق أمواله وهو قد يحتاج إليها أن يمنعه من التصرف ببعض أماله من أجل أن يبقى له ما ينفق به على نفسه. فأنت تعذر الجهتين، تعذر الشخصين. لماذا؟ لأنهم صحابة، ولا يمكن يعني إذا كانت في مسلم عادي أنت تلتمس عذرا، كيف يصير إذا كان صحابة؟ فأنت تلتمس العذر لعائشة ولابن الزبير، وفي النهاية هم بشر، يعني هم بشر. لكنها رجعت رضي الله عنها وأعتقد في نذر ذهاب كذا كذا رقبة. نعم، إذا كان مسلما يعني ليس كافرا، مسلما، فإذا ما تبين لنا المصلحة في هجره فنقول: ما هو الأصل؟ لا يحل المسلم أن يهجر أخاه وهو قتله. إذا ما تبينت المصلحة ما هو الأصل؟ عدم الهجر، فنرجع إليه يعني إلى الأصل ولا نهجر. فإذا ما نهجر إلا إذا تبينت المصلحة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسينا أسئلة الإخوة معنا في الشبكة، فلعلنا يعني نجيب عليها إن شاء الله بما تيسر. يقول: كيف أتعامل مع والدي الذي يكره الشيوخ ودائما يستهزئ ويسخر منهم؟ طبعا الوالد له حكم خاص بحكم موقعه، فلذلك عليه أن يستمر في نصحه ويبين له خطورة الاستهزاء والسخرية بأهل الدين، ولعله يستعين بغيره ممن هو أكبر منه سنا حتى يرعوي، لعله يقبل منهم. يقول: ما حكم الدراسة في مدارس مختلطة إذا كنت مجبرة من قبل والدي؟ يعني إذن هذه الأخت التي تسأل من الأخوات في قضية الإجبار، لأن البنت الأنثى ضعيفة، والدراسة المختلطة لا تجوز بطبيعة الحال لأنها فتنة. كيف امرأة أنثى تدخل بين الرجال بين الشباب في فصل واحد، هذا يجلس عن يمينها وهذا يجلس عن شمالها؟ لا شك أن هذه فتنة، ويندر أن تجد يعني قاعة لها باب خلفي يدخل منه النساء وهن متحجبات، ويجلسن في صفوف مستقلة عن الطلاب مثل المسجد. لا، تجد أن المسألة مخترطة، والتبرج حاصل، والمزح شغال، والفتنة قائمة، والطيب يعني أسباب الفساد في هذا واضحة. طيب، لو صار إكراه، لو صار إكراه بشيء لا تطيقه كالضرب الشديد مثلا، خلاص تصبح مكرها. فإن استطاعت أن تتلافى ذلك، امتنعت واستطاعت أن تصمد أمام التهديدات، فإنها تمتنع، لكن إذا ما استطاعت فالإثم على أبيها مع اعتصامها بالله واتخاذها لكل ما يمكن من التدابير اللازمة للوقاية. حكم زكاة الأراضي، زكاة الأراضي إذا كانت الأرض قد أعدت للبيع ففيها الزكاة إذا حال الحول، وإذا كان اشتراها بنية البناء أو الإيجار أو التأجير أو الزراعة ونحو ذلك فلا زكاة فيها، الزكاة في الغلة إذا حال عليها الحول، إذا ترددت النية فلا زكاة. سوى زوجات إخواني سيئات أخلاقيا ولا يزورون إلا في السنة مرة، وأحيانا يقطعون سنتين، ولا نأمن عند زيارتنا لهن لأن كل رجل يقترن بهن بعد فترة يسحب مخه وعقله، يعني كأنه يعني بالسحر أو شيء، وينسى أهله، فشككنا في أمرهن، فلا نظلمهن ولكن لا نأمن على أنفسنا الضرر. إذا صار في ضرر فالشريعة لا تلزمك بصلة فيها ضرر، خلاص ابتعد عن الضرر في هذه الحالة. وهناك وسائل أحيانا للصلة ما يكون فيها الضرر كالمباشرة، مثل الهاتف، تتصل بدون أن يدخل بيتك ويدخل معه سحرا أو تدخل بيته ويؤذيك، فإذا أحيانا بوسائل الاتصال يكون هناك صلة ونصيحة واكتفاء شر أحيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا رأيت كافرا هل يجوز أن أقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا؟ الجواب نعم. وقال ذكره النووي رحمه الله، ذكر بعض العلماء في قضية قولها للمجاهر بالمنكر، مجاهر بالمعصية، هل من كتب في سيرة الصديق غير كتاب محمد حسين هيكل؟ طبعا أكيد هناك كتب في حياة أبي بكر الصديق، وطبعا لو واحد رجع، بس حتى لو رجع إلى سيرة أبي بكر الصديق في البداية والنهاية مثلا سجد شيئا عظيما. الإمام أحمد رحمه الله له كتاب في مناقب الصحابة وفضائل الصحابة، أيضا جمع فيه في فضائل الصديق شيئا كثيرا. وفي سلسلة طبعا أعلام المسلمين، في سلاسل فيها فيه كلام جيد وفيها كتب مفردة. نمت قبيل أذان المغرب وجهزت المنبه على وقت الصلاة، فلما دق المنبه أغلقت ونمت، وحلمت بأنني أتوضأ وضوءا كاملا وأصلي، فلم أستيقظ حقيقة لأنني ظننت أن الحلم وقع، ثم تفاجأت بأذان العشاء. يعني هو كأنه اختلط عليه الأمر بسبب النوم، ورأى نفسه في المنام صلى المغرب وبينما في الحقيقة ما صلى المغرب، وقام من النوم على صلاة العشاء. إذن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، أول ما يقوم من النوم يتوضأ ويصلي. هنالك موقع على الشبكة يدعون فيه زورا وبهتانا أنهم أهل السنة والجماعة، وكتبوا ذلك بخط عريض، وهو موقع صوفي يتكلمون فيه بالسوء على إمام مثل ابن تيمية وأحمد عبد الوهاب والألباني وابن باز بن عثيمين، وينعتونهم بالوهابية ويحذرون من مذهبهم. والمشكلة الآن أني رأيت على الإنترنت بعض من الشباب الجهال من أهل السنة يصدق هذه الإشاعات والشبهات ويقول إن هذا الموقع جيد وإنه يحذر من الوهابية وغيره من المنحرفين، حتى إنه قيل لي إن أناسا أعرفهم كان قد بدأت تظهر لديهم اهتمامات دينية، وبعد بحثهم على الإنترنت قالوا كلاما معناه إنه لن يثقوا بأي معلومات دينية مكتوبة على الإنترنت لأن أهل السنة يحذرون من بعضهم. طبعا وجود هذا النشر حاصل ونحن علينا الرد، ما نسكت نرد، لا بد يكون فينا من يرد. أعلو هبل ما تسكت تقول الله أعلى وأجل، لن العزة ولا عزة لكم ما تسكت تقول الله مولانا ولا مولى لكم. فإذا لا بد من الرد، لا بد من بيان الحق. ما حكم من باع تأشيرة لعامل بمبلغ مقطوع؟ العامل أنت تتفق معه أي اتفاق ما في ظلم له، فمثلا لو قلت له أنا سآتي بك ولكن أنت تدفع تكلفة القدوم، شرطت عليه فوافق، المسلمون على شروطهم خلاص، لكن أن لا تتفق معه ثم إذا جاء تلزمه بدفع التكلفة وتخصم من راتبه تكلفة القدوم فهذا لا يجوز، لأنه كما أن له مصلحة في قدومه أنت لك مصلحة في قدومه، أنت أتيت به ليعمل عندك ومن هو الأقرب، يعني الأقرب إلى العدل، من الذي يدفع التكلفة؟ صاحب رب العمل ولا العامل؟ رب العمل الذي هو أصلاً الذي جاء به لمنشأته ويعمله إلى آخره. ما يجوز أخذ المقابل على الكفالة، لأن المكفالة من عقود الإرفاق والإحسان. فإذا قال أنا أجيبك تعطيني 300 ريال شهرياً تروح تشتغل في أرض الله، هذا ما يجوز. استغلال الكفالة، عقد الكفالة لأخذ المقابل عليها لا يجوز، وهذا اللي مسبب تسيب العمالة والجرائم والسرقات، لأن هذا من وين يحصل 300؟ ولازم يروح يشتغل بأي طريقة حتى يحصل 300، وأي طريقة هذه ممكن تكون محرمة، وما في انضباط، ما في كفيل مراقب للعمال الذين عنده. ولذلك وجدت كثير من المصائب في البلد بسبب تسيب هذه العمالة، أن كله جايين على هذه الشغلة 200 و300. والكفالة من عقود الإرفاق والإحسان، ولا يجوز أخذ المقابل عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الزوجة تسأل يوم القيامة عن صلة رحم أهل زوجها؟ طبعا الزوجة مع أهل الزوج ليست الآن في صلة رحم، هي مصاهرة، العلاقة علاقة صهر وليست علاقة رحم، لكن من الإحسان للزوج أن تحسن إلى أهله. طيب، إذا وجد أولاد، هنا لا يجوز للأم أن تمنع الأولاد من صلة رحمهم، لأن الأولاد الآن لما يزوروا جدهم وجدتهم مثلا أو عمتهم وعمهم، هذا صلة رحم، فلا يجوز أن تمنعهم من ذلك. كما أن الأب لا يجوز أن يمنع أولاده من صلة أخوالهم وخالاتهم من جهة الأم الجد والجدة، إلا إذا كان لسبب الشرع، كأن كان في بيوتهم فساد فمنعهم من الذهاب لئلا يتأثر. وتجد أحيانا الهوى يعني يأخذ منحة في هذا، فتجد أنه بيت أهل الزوج في نفس المنكرات اللي فيه بيت أهل الزوجة، فالأولاد يبغوا يروحوا لأهل الزوجة يقول لا ما يجوز حرام، ليش؟ في عندهم دشر. طيب وانت بيت أهلك اللي كله، ويأخذهم إلى بيت أهله. طيب ليش؟ يعني ليش التحيز يعني؟ فإذن فقد يقول الزوج أنا أذهب معهم وأمنع المنكر. طيب وهي إذا ذهبت ممكن تمنع المنكر؟ إذا كان ممكن إذن خلاص، يعني المسألة يبادل، يعني عندك نفس، إذا لا أن تمنع المنكر ولا هي تمنع المنكر، ما يجوز أن يذهب أولادك إلى ذلك المكان ليشاهد المنكرات، لا في بيت أهل الزوج ولا في بيت أهل الزوجة. أبي توفاه الله يوم 29 من شهر 11، يعني صار له شهر ميت. الشهر 11 ما خلصنا، لا هو ما يقول السنة الماضية، لكن شوف قضية إنجليزي، إحنا الآن في شهر إيش، 12، إيه خلاص، إذا المقصود بالإنجليزي طيب إحنا أكتوبر نوفمبر ديسمبر، يعني إحنا نوفمبر، إيه كم نوفمبر 29، ما إذا ما عرفنا نخرج لها، ما نشوف لها تخريج. هذه أبي توفاه الله يوم 29 من شهر 11، يعني صار له شهر ميت، لعله يقصد العاشر، بقرينة أنه قال يوم 29 واليوم 29 بالفرنجي، اليوم 29 ويقول يعني صار له شهر ميت، معناه هو الأخ السائل أخطأ في ذكر 11، ويمكن يقصد العاشر. طيب، صار له شهر ميت، رأيته في المنام عندنا بمنزل، صاح ويطلب مني أن أغطيه، غطيته مرتين، كل مرة يطلب بطانية وأنا أغطيه بطانية الثالث، بعد بطانية الثانية سألته تريد أغطيك؟ قال غطيني بملاية فقط، ملاية السرير. الله أعلم بالمنام، أنا لا أعرف في تأويل المنامات، لا، لكن أنت تدعو له، تتصدق عنه، تنظر هل عليه ديون لله أو للعباد فتقضيها، عليه زكاة ما أداها، كفارة يمين ما أداها، عليه ديون للعباد ما أداها فتؤديها عنه. هذا من أعظم الإحسان. يوجد غرفة لتعليم القرآن للنساء لا يدخلها إلا النساء، ويقوم الشيخ بالتأكد من ذلك بنفسه، فيقول الأخوات الجدد المشتركات أن يأخذوا المايك ويلقوا السلام حتى يسمع صوتها ويتأكد من أنها امرأة، فهل يجوز لي أخذ المايك وأقرأ عليه؟ والله أنا هذه مسألة، يعني مسائل الشائكة. أولا، من هو الشيخ؟ المرأة إذا قرأت بالتجويد لابد أن ترقق صوتها. القضية يعني صوت المرأة عورة إذا كان في خضوع بالقول، إذا كان في رقة مثلا، وهذا من طبيعة المرأة وخصوصا المرأة الشابة. فامرأة شابة تقرأ على شيخ شاب ما هو شيء مريح أبدا. يوجد من النساء من يقرأ عليها، يوجد من الأخت طبعا من مصر، يوجد في مصر نساء أعمارهن مقرئات في السبعين يقرأ عليهن رجال أحيانا. فإذا وجد نساء فلماذا تقرأ على رجل؟ ثانيا في أجهزة تغيير الصوت، فممكن يدخل واحد بصوت امرأة ويسمع كل الحاضرات وهكذا. يعني إذن المسألة فيها يعني فيها أشياء شائكة وغير مريحة. فالقرآن يمكن تعلمه بالأشرطة، سماع الأشرطة، ممكن تعلمه بالقراءة على القراء إذا كان رجلا يقرأ على الرجال، وإذا كانت امرأة تقرأ على النساء. والحمد لله في نساء طبعا ما هو مثل الرجال في العدد توفر الوقت، لكن في مراكز تحفيظ القرآن النسائية، مدارس القرآنية النسائية، ترى فيها يعني أخوات مقرئات مجودات يمكن تلقي عنهن. يعني أحيانا تقول هذا شيخ كبير في السن، كبير في القدر، لا تستشرف نفسه إلى النساء، لكن الآن ماذا يدريها؟ من هو هذا؟ كم عمره؟ ما مدى يعني تقوى هذا الرجل؟ فإذا المسألة هذه الحقيقة غير مريحة ولا أنصح بها، وعندها بدائل والحمد لله. أحضر عند خالي في مجلسه في بيته، والذي يجلس فيه يوميا بعد المغرب، وأحيانا كثيرا يغتابون بقصد المزاح وهم من العوام، وأنا أحضر عندهم بعض الأيام قليلا ثم أنصرف حتى لا أتهم بقطيعة رحم. خلاص إذن أحضر وأنكر وامشي. أشغلهم بحديث آخر عن المعصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اكتشفت أن صديقتي الأخت طبعا سائلة لها علاقة بشاب، كما أخبرتني هي لم يحدث أي مكالمة بينهما، إلا أنني أشك أن الأمر وصل للمكالمات. طب كيف لها علاقة بشاب وما في مكالمة؟ كيف ستكون العلاقة؟ رسائل؟ المراسلة ترى بين الرجل والمرأة الأجنبية هذه مراسلات الشباب، يعني مراسلات لا تجوز، لأن باب فتنة وإثارة شهوات أمر محرم ويتدرج يعني. وماذا في الرسائل؟ ماذا يوجد فيها؟ فإذا يجب قطع هذه العلاقات. يريدها بالحلال يأتي يخطبها من أهلها ووليها. هل أهجرها؟ علما أني نصحتها حين أخبرتني، لكن لم أحاول نصحها مرة أخرى. نقول إذا كان هجرك لها يفيد في رجوعها وتوبتها اهجريها، وبيني لها أنك ستهجرين. تقولي لها سأهجرك في الله ولن أكلمك حتى تتركي هذا المنكر وحتى تقطعي هذه العلاقة. وإن كان لا يفيد فالاستمرار في المناصحة وتأليف القلب. إذا كان واحد يعمل مع أصحاب بدع كيف يكون معهم في العلاقة؟ على مصلحة العمل وعلى قدر العمل، وإذا لم يظهروا البدعة فأنت تعامل معاملة المنافقين، يعني تسلم وترد السلام وتتكلم معهم مثل معامل النبي عليه الصلاة والسلام منافقين، تكلم معهم وسلم عليهم وشمت العاطس مع الحذر. طيب يقول الأخ الملتزم الذي يريد خطبة أخت حديثة عهد يعني بالتدين، هو تعرف عليها بالإنترنت والأخت صار معها تقدم في الالتزام ولله الحمد، والأب يعلم هذا وتحدث مع الأخ وسعد به لتدينه، لكن هل هناك حرج في كون هذا الارتباط بذاته الإنترنت؟ إذا حصلت التوبة فلا مانع. خلاص إذا تاب الطرفان من العلاقة المحرمة التي بدأت في الإنترنت لا بأس. بعض العلاقات أحيانا دواءها الزواج، لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لأنه أحيانا إذا ما تزوج تطور الأمور الأسوأ. المحادثة بين الجنسين عبر الماسنجر هذا من أبواب الشر، ويكفي عنه الكتاب عند الحاجة وعلى الملأ بدون ما يقول اطلعي على الخاص واطلع على الخاص، يكون على الملأ عند الحاجة. ولو صارت يعني الحاجة خاصة ف فلا يكون في الكلام المكتوب أي شيء مما فيه ذكر عواطف وعلاقات نفسية وانطباعات شخصية مما يسبب فتنة. يقول: تكلمتم بالأمس على المدعو حسن شحات الذي يسب أم المؤمنين عائشة، وأرسل لكم اليوم سؤال مع رابط لملف مرئي وهو يسب العشر المبشرين بالجنة ويقول إنهم ملعونين ودخلوا الزريبة إلى آخره. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله من آمن به؟ خديجة رضي الله عنها، وعلي رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه. ثم آمن بعد ذلك من آمن من الصحابة؟ عمار وياسر وسمية وبلال، وآمن عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيد بن الجراح وعثمان بن مضعون. آمن الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا معه في السراء والضراء، صبروا معه في مكة، صبروا على أذى المشركين، ونشروا الدعوة في الحجاج والقادمين في الأسواق، كانوا يلتقطون الوافد إلى مكة ليأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع منه. حوصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أوذوا الكفار، سبوهم، شتموهم، ضربوهم، قاتلوهم أحيانا، صبروا، تركوا مكة والأوطان والديار والأموال وهاجروا لله في الله. نحو من 300 مهاجر قدموا المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد قدم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، ففتحت المدينة بالقرآن ولم تفتح بالسيف. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الأنصار والمهاجرين الذين وفدوا عليهم، فأحبوهم وفتحوا لهم قلوبهم قبل بيوتهم، وعرض الواحد منهم نصف ماله وإحدى زوجتيه، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. بنى الأنصار والمهاجرون الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي في المدينة، وجاهدوا معا الكفار في بدر وأحد والخندق والمشاهد والمواقع، سمعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوها ونقلوها لمن بعدهم. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام قاموا بفتح البلاد والأمصار في العراق والشام ومصر والمغرب، وذهبوا شرقا الصحابة. هذا الجيل العظيم، من حسن شحاتة بجانب هؤلاء؟ إيش يسوى حسن شحاتة عند هؤلاء؟ ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. وحسن شحاتة ما هو أول واحد يسب الصحابة، لقد سب الصحابة قبله من المبتدعة والأشرار والأنجاس الأرجاس كثيرون. وأي عناية ستكون عندما يجعل الله مع نبيه مجموعة كبيرة من الناس، 124,000 حجوا معه كلهم منافقون إلا أربعة؟ إيش هذا؟ كلهم ارتدوا كفوا، كلهم إلا الأربعة أو الخمسة على ما يقول أهل البدع والضلال. فمن الأولى بالسب؟ هؤلاء الصحابة الذين نشروا الإسلام في العالم وحملوا السنة وفتحوا البلدان، ولا حسن شحاتة؟ من الأولى بالذم والوقيعة؟ من هو حسن شحاتة أمام تراب نعل هؤلاء، نعال هؤلاء الصحابة؟ من هو؟ وهذا المجرم الأثيم هو أو غيره يعني لا يساوي قلامة ظفر أحدهم. فالمشكلة يعني مثل الأعرابي الذي قيل إنه بال في ماء زمزم، فقام الناس لما قال أحببت أن يذكرني الناس ولو باللعنات. فيجي واحد مغمور تافه مثل هذا حسن شحاتة ويريد أن يشتهر، فيسب الكبار العظماء ويصير شخص مشهور. بإيش مشهور؟ أنه سب المشاهير، يعني تكلم في المشاهير. تبغى تسلط عليك الأضواء تصير مهم، اتكلم في المشاهير. ما أليست هذه طريقة بعض الناس في الإعلام الفضائيات اليوم؟ هو شخص تافه، ما عنده ما له أي قيمة ولا منزلة ولا شيء، إيش يسوي؟ يروح يدور على مشاهير يتكلم فيهم، فقوم تنقل الجرائد كلامه لأنه تكلم في المشاهير والتلفزيون والإذاعة القنوات والكلام. فيجي هذا واحد مثل تافه مثل هذا، عليه من الله ما يستحق، نسأل الله أن يأخذه أخذا وبيلا، ويتكلم في الكبار والصحابة والمشاهير والوزيرين أبي بكر وعمر وعثمان والعشرة المبشرين، ما شوف ما يوفر أحد، عشرة المبشرين وعائشة، ويتهم عائشة بما برأها الله منه، ويعاند الله ويكذب الله ويرد على الله كلامه، والله وصف الكلام الذي قيل في عائشة بالإفك، فهو يقول لا ما هو إفك هذا حق، وإذا عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويرد على الله في قوله الطيبات والطيبين هذا، فمن هو يعني؟ يعني أحيانا نحن يعني نقيم وزن لي أو نرى أنه جاء من هو؟ واحد تافه إنسان يعني حقير جاء وتكلم في العظماء، ويعني ولن يضرهم، لن يضر البحر أمسى زاخرا أنرم فيه غلام يوما بحجر، يعني لو جاء غلام صغير طفل إلى البحر الخضم الكبير ورمى بحجر فيه ضر البحر؟ ما ضر البحر. فهكذا حسن شحات يجي يرمي حجر إيش يعني؟ يعني المسلك هذا، يعني الحاقدون سواء كانوا من المجوس أو من غيرهم، لما رأوا الصحابة فتحوا البلدان حقدوا عليهم، كيف يسقطون ملك آل كسرى ساسان كيف؟ فماذا طيب وقعوا في، جعلوا من دينهم سب الصحابة، فجاء من أذنابهم من دخل معهم في هذا من الذين تأثروا، وتجد في الغالب سبحان الله هؤلاء بعض المرتزقة، هو يأخذ فلوس أصلا، تجيه فلوس يعني أصلا، ليش حين يتكلم حسب البنزين، تحط بنزين تحط عملة تكلم هكذا. وبعضهم رباه أهل البدع، درس عندهم ربوه على هذه الأشياء الخبيثة، خلص برمجوه، لعبوا بعقله برمجوه على سنة مثل يعني خلاص يعني عبوه 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 تركوه كلب يعوي خلاص. فيعني واحد يفكر سبحان الله بالمقارنة، يعني أبو بكر وعمر عثمان رضي الله عنه طلحة الزبير سعد كبار، يعني عائشة أم سلمة حفصة قمم جبال، جبال في العلم، جبال في العبادة، جبال في الدعوة، جبال في الجهاد، جبال في الأمر ونهي عن المنكر، جبال في العقل، جبال في الحكمة، يعني قمم. فيأتي يعني من هذا ومثل هذا يتطاول عليه، شوف سبحان الله، يعني نحن نتقرب إلى الله بالدفاع عنه، يعني هو الواحد يفتخر بالانتساب إليهم ونقل سيرتهم والدفاع عنه. إذا واحد طعن في ظهر أخيك المسلم أنت يجب أن تدافع عنه، كيف لو طيا واحد طعن في الصحابة؟ ماذا يجب عليه؟ والقضية ترى هي كلها مثل، يعني يجي واحد يعني قزم فيتطاول على الكبار لما يشتهر أمره، حتى يقول حسن شحات حسن شحات حسن شحات بس، يعني هو المسألة يعني يؤتى باسمه في المجالس ويؤتى باسمه في الغرف وفي البالتوك وفي الانترنت وفي الروابط وفي، يبغى يشتهر واحد، يبغى يشتهر. ولذلك يمكن يقول هذا أو غيره بعد ما تصير الضجة كلها، هو يرجع إلى بيته كذا يحس بالنشوة، اليوم ذكروني في 20 موقع، دخل حسن شحاتة في جوجل، الله كم في سبب، كم 25,000 رابط. شوف يعني ترى هذا هو شغلهم كذا، يعني يعني يجيك واحد قزم يبغى يشتهر بس، اطلع اسمه إيه؟ سلمان رشدي ذرية بعضها من بعض، فيطلع فيشتهر سلمان رشدي في القنوات، ويشتهر سلمان رشدي في الأمم المتحدة، وسلمان رشدي في حقوق الإنسان، وسلمان رشدي في عالم القصص والروايات، وتنباع الرواية كذا كذا كذا. لا تستغرب بكرة ذا مستر حسن يطلع رواية ويعني يعني يطلع كتاب، لأنه ما دام اشتهر، شوف ترى الشهرة في عالمنا تجيب فلوس. افرض هذا حسن شحاتة تكلم في الأخلاق، ولا مثلا في الأخلاق، من الذي سيأبه له؟ في من هو أبلغ منه، أعلم منه، أكبر، صح؟ طيب فإيش الحل؟ تكلم في أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر شخصيات مشهورة، فطبعا يشتهر أمره. بعضهم مرضى نفسيين، بعضهم مرضى عقليين، بعضهم لا، كفرة مرتدين، وهذا ظاهره، ظاهر حسن شحاتة الردة قطعا، كافر مرتد عن دين الله لأنه معاند لله مكذب. الله أنزل سورة النور آيات، ما هي لعب، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فيأتي هذا ليرد على الله قوله ويعاند الله عز وجل فإذا واحد عاند الله في قوله إيش يطلع، إيش يكون شرعا؟ يعني مرتد، كافر مرتد. فالموقف المسلم طبعا أن يدافع عن الصحابة ويوازن الأمر، هل من المصلحة الرد على هذا التافه أو لا؟ هل رد عليه إذا كان يزيده انتشارا فلا يأتي به، وإذا خلص اشتهر يعني طلع وعرف باسمه، مثلا نحن الآن نرد في البالتوك مثلا، وهذا الشخص صار معروف في البالتوك أصلا، خلاص معروف، خلاص إنسان ممسحة يعني معروف في البالتوك، فعلى المؤمنين والمسلمين أن يتقربوا إلى الله بالرد عليه وبيان يعني سقوطه وسقوط كلامه وبيان كفره وزندقته وإلحاده وبيان معاندته لله ورسوله وإيذائه للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. شوف الجبان الحقير، هذا واحد من نسل عبد الله بن أبي، النسل الفكري الخبيث، سلالة نجسة، هذا واحد إيش يعني، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فينظر إن كان يعني ذكر اسمه يزيده شهرة فلا يذكر اسمه، وإن كان خلاص عرف خلاص عرف فلان، هذا عرف على مستوى معين فيذكر في هذا المستوى، مثلا عرف في موقع يذكر في الموقع، عرف في البالتوك يذكر في البالتوك، عرف في الشبكة يذكر في الشبكة، ما يتوسع بذكره في الأماكن الأخرى، لأنه أحقر من أن يشهر اسمه في يعني أماكن أخرى، ولئلا يعني يكون له إعانة على نفسيته المريضة في حب الشهرة بسب الكبار، لأنه خلاص استقر عند أي طفل مسلم. يعني لو تقول طفل مسلم تحب أبي بكر الصديق يا ولدي، أيقول لك نعم. تحب عمر بن الخطاب، أيقول لك نعم. اسأل أي بنت صغيرة مسلمة، وقف أي بنت في الشارع، تحب عائشة، حتقول نعم. يعني شيء معروف بالضرورة، يعني ناس يعني نقلوا العلم والدين، ما يزرع الله محبتهم في القلوب. ولذلك أهل البدع يشتدون على من؟ على نقلة السنة والدين. شوف الطعن يجي على أبي هريرة، على عائشة، كذا. اختاروا الشخصيات التي تنقل العلم والدين، ليش؟ لإسقاط الروايات وإسقاط الدين. هذا فالخطة معروفة، ما في شيء جديد. يعني هذا وغيره أدوات تتغير مع الوقت، يعني يجي مثلا نعال تلبس ترمى، يجي نعال ثانية تلبس ترمى، أدوات يعني ما في شيء جديد يعني. فلذلك يجب على المسلمين الاحتساب في الرد، ويعني أنك تستشعر أجر. يا أخي الصحابة يسبون أم المؤمنين، أمك في الإيمان، فأنت تدافع عنها وتتقرب إلى الله بهذا وتبتغي الأجر من الله عز وجل بهذا وتسأل الله الثبات. تشوف واحد ضاع، زل، راح مع الشيطان، ذهب مع الشيطان. طيب ولد عمي حلم أنه يفعل المحرمات بمرأتين، ولما انتهى أعطاهم فلوس وراحوا. الله أعلم، لا علم لي بتفسير المنام كما قلنا. وكثير من الأحيان يكون ظاهر المنام مخالف لتفسيره، يعني عكس. فمثلا قد يقول للرائي رأيت أني أزني بأختي، فيقول له المعبر تسعى أختك في زواجك، تأويلها يعني أنها تسعى في زواجك أو في تزويجك. فما هو يعني ظاهر الحلم يكون دائما مقصودا؟ لا، وتأويل الرؤيا هذا علم يؤتيه لا من يشاء، فيقع في نفس تأويل الرؤيا فيخبر به. وذلك لا يجوز لمن لا علم عنده أن يتكلم في هذا العلم وهو تأويل الرؤى. يوسف عليه السلام لما أخبر الرجلين بتفسير الرؤيا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فدل ذلك على أن طلب تأويل الرؤيا هو استفتاء، وأن تفسير الرؤيا فتوى ولا يجوز الكلام فيها بغير علم. اختلفت مع أخي الصغير منذ ليلة 20 من رمضان الماضي، والآن لو كلمني أرد عليه ولكن بكلمة أو كلمتين، وهو لا يكلمني كالسابق ولا أكلمه. كلما تذكرت أنه اجترأ علي ورفع صوته فماذا أفعل؟ ما دام من الرحم، ما دام من الرحم ينبغي عليك أن تعود إلى علاقتك السابقة به، اطلبه واجلس معه وعاتبه، وقد تصفو المودة بالعتاب. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. بالأمس حدث شيء في الغرفة، وخلال البث قال بعض الإخوة والأخوات عبارات في مدحكم، حتى أن أحدهم قال أنكم الوريث الشرعي لفقه الشيخ بن عثيمين، ونصحته بعدم الغلو. والله نصيحتك طيبة يا أخي، لأني أنا لست الوريث الشرعي ولا عندي صك بهذا، ولا أصلا يعني درست على الشيخ دراسة منتظمة، والشيخ له طلاب معروفون وكثر، ومنهم من درس عليه 20 سنة وأكثر وأقل، ولذلك لا يصح يعني الوصف يقال هذا الوريث الشرعي. وش يعني هذه الكلمات الكبيرة الرنانة الطنانة؟ ما ليست يعني، وخصوصا عندما لا تقال في محلها، فهي ليست يعني ليست صحيحة ولا مفيدة. ونحن نتعلم من الشيخ رحمه الله ومن كتبه حتى الآن في الدروس في التفسير وغيرها، يعني رحمه الله الشيخ بحر فقيه، وكلامه يعني كلامه فيه العجب، وفي دراسته للمسائل كما دل عليه كتابه الشرح الممتع، يعني أخذ مسألة مسألة ودرسها ووضع مسائل الفقه مسألة مسألة، ويعني الله آتاه من الفهم والعلم والحفظ وبارك له في وقته وعلمه، ولذلك له سلاسل أشرطة لا تكاد توجد لغيره، لا يكاد يوجد لغيره مثلها، وله كتب أيضا يعني كثيرة. وسبحان الله ترى العلماء بعد موتهم بسنوات لا زالت تستخرج الكنوز وتطبع، تستخرج وتطبع، وتستخرج وتطبع، من كثرة العلم، يعني من كثرة العلم، من غزارة العلم لا تزال تستخرج وتطبع. كذلك لا تزال فتاواهم سائرة، يعني مثل فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني واجعل لي لسان صدق في الآخرين، من توفيق الله لهما أن الله جعل ألسنة أهل السنة تنطلق بالثناء عليهما، وأن طلبة العلم يعتمدون فتاويهما، وأن أهل الخير والفقه في الدين شهدوا لهما بالإمامة في العلم، أئمة. وإذا كان الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، ف حري بمثل هؤلاء أن يكونوا من المجددين. في الحقيقة ترى الناس عندهم حاجة للفقه، وخصوصا في النوازل، فتكلموا في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي الفنون المختلفة. شوف الشيخ رحمه الله بن عثيمين كم له في علوم الآلة، علوم الآلة يعني أصول التفسير، أصول الحديث، أصول الفقه، أصول اللغة العربية. الحقيقة أن الواحد يغبط هؤلاء العلماء على ما وصلوا إليه. ومن بر العلماء البر بطلابهم، فالشيخ له طلاب، له طلاب في بلده، وناس جاءوه من خارج بلده ودرسوا عليه وسكنوا عنده في الوقف الذي أقامه، ولازال يستفاد من طلابه الشيخ. ولما كنا مع الأسف واحدا منهم، وهذا مما يتمنى، لكن هذا فضل الله يتيه من يشاء ويوفق من يشاء من الطلاب لمن يشاء من العلماء فيأخذون عنه. فأن يقال عن فلان عالم أو أنه وريث فلان الفلاني، هذا ما يعني أصلا أثبت أنه عالم أصلا. ترى نحن الآن نردد علم غيرنا، هذا إذا رددناه صح، هذا إذا قرأناه صح، وإذا فهمناه صح. كلمة عالم كلمة كبيرة. فلذلك نعم أنصح الإخوة يعني في الغرفة والغرف الأخرى بأن لا يبالغ ولا يطلق كلمات الثناء، لأنه ليس يعني هي تضر ولا تنفع. لماذا جاء النهي عن الثناء على الشخص في وجهه وعدم المشي وراءه؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ارجعوا فإنها ذل للتابع وفتنة للمتبوع. شوف كلمة، ترى هذه عظيمة، ذل للتابع وفتنة للمتبوع. يمشي وراءه كذا جماعة، يمشي وراء شخص. وينبغي أنصح الإخوان والأخوات بالعناية بمن تبقى من العلماء، العناية بعلم من تبقى من العلماء، وفيهم في هذه البلاد وغيرها الحمد لله عدد. ولكن يعني فعلا من شهد لهم طلبة العلم، هو العالم كيف يعرف؟ يشهد له طلبة العلم أنه عالم، وأنه يستفتى ويؤخذ عنه. فيوجد من أهل العلم، يعني من بقي من أهل العلم كالشيخ مثلا صالح الفوزان، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ عبد الله الغنيمان، الشيخ العباد، يعني بقي الحمد لله يعني عدد، والشيخ بن جبرين وغيرهم، في من علماء الآن من ينبغي الاعتناء بعلمهم، وأشرطتهم موجودة على الشبكة وفي غيرها. الحمد لله وفق الله من الدعاة من يعني أوجدوا الغرف الصوتية والمواقع الصوتية والمرئية التي تنشر السلاسل. سلاسل هؤلاء يعني جدير بالاهتمام بهم. الدعاة وطلبة العلم يستفاد منهم أيضا، لكن ترى ما هو مثل الاستفادة من العالم. العالم له رسوخ، ونحن حسبنا أن نكون من طلبة العلم أو من الدعاة. إذا كنا منهم فطالب العلم ينقل لك كلام العالم، طالب العلم يدلك على مثلا يشرح لك كلام العالم، هذه فائدة طالب العلم. فنحن نتعلم من العلماء وننقل كلام العلماء وننقل فتاوى العلماء، ونحث الناس على الأخذ عن العلماء. والعالم ترى إذا مات خسارة، إذا مات العالم ثلمت ثلمة في الإسلام. فإذا فاتك فاتك خلاص. ولذلك لو واحد لقي، لو يعني لو يلقى العالم مرة فيأخذ عنه شيئا، يعني هذا شيء يكون مفيدا. فأحث نفسي وغيري من الإخوان ممن يطلب العلم على أن نحرص على الاهتمام بعلم من تبقى من العلماء والأخذ عنهم، وكذلك الاهتمام بعلم من مضى والاستفادة منه. وقد مضى من الأئمة الكبار عبر التاريخ، تاريخ هذه الأمة، من ترك كنوزا، كنوز تذكر من فتح الباري، كنز، كنز مثلا تفسير ابن كثير كنز، وأن نستشعر قيمة هذه الكنوز. لأن الواحد إذا ما شعر بقيمة الكنز هذا ما أقبل عليه، يقول هذه كتب صفرة وطويلة ومملة وكلها رجال وأسانيد. نقول طيب تدرج تدرج واستمع لشروحها واصبر حتى يفتح الله عليك. هو فتح، ترى واحد لابد يستمر ويكافح ويجاهد وما يفهم ويعيد وما يفهم ويعيد ويحاول حتى يفتح الله عليه. هو ترى هي فتوحات، فإذا فتح عليه خلاص صار عنده قراءة الكتب المطولة هذه شيئا يعني سهلا، ويفهم ما يقرأ وتترابط عنده الأشياء وتجتمع الخيوط وتتشابك المعلومات ويفسر بعضها بعضا، وتبدأ اللي تقرأ في هذا الكتاب تكرر معك في كتاب آخر، وترسخ المعلومة والمعلومة تجر معلومة، ويصير عندك استنباط ويؤكد الاستنباط كلام تقرأه في كتاب آخر، فتطمئن أن فهمك يعني بدأ يصح، بدأ الفهم يعني يتوجه ويتأسس. وهكذا يتحول الواحد إلى طالب علم. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن أخي ذهب للعمرة مع أختي ولم يكملها، طاف بالبيت ورفض أن يسعى وعمره 15 سنة ونزع لباس الإحرام، هذا يعود فورا إلى مكة و يعني يلبس ملابس الإحرام، يعود فورا إلى مكة ويكمل السعي الذي بقي عليه. لابد من إتمام السعي. وأتم الحج والعمرة لله، هذا الأمر الوجوب، وأتم الحج والعمرة لله. ماذا تنصح من وقع في الشهوات؟ ما الذي أثارها؟ شوف الشهوة شيء كامل، يعني ما تجد واحد كذا طبيعي فينفجر كذا بالشهوة بدون سبب، لا، الشهوة شيء كامل، فما الذي أثاره؟ لازم نبحث نشوف، هل هو فيلم، مجلة، موقع إلكتروني، شات، بلوتوث، قصة جنسية، وش اللي هذا؟ لأن ما تثير الشهوة كذا بدون أي سبب. طيب، جعلها الله في الإنسان غريزة ينكح بها ليبقى النسل البشري، وجعل له أجر على قضاء شهوته بالحلال، فهي من جهة لحفظ النسل البشري، ومن جهة باب أجر، ومن جهة يعف الزوج زوجته وتعف الزوجة زوجها، من الطيبات التي أباحها الله في حياة الدنيا الاستمتاع بالمحلل. طيب، إذا واحد ابتغى طريقا آخر خلاص ذهب، إيش اللي يصير الآن؟ ناس يذهبون إلى وسائل تثير الشهوات ثم يقعون تحت المحرمات التي تتولد عن إثارة الشهوات، فهو اللي بدأها وهو اللي وقع فيها وهو الذي أثارها وهو الذي اكتوى بنارها وهو فإذا البداية من وين؟ ما في كذا واحد يعني واحد عادي كذا، واحد جالس يطلب العلم وكذا هو ما تثور الشهوة عنده فجأة بدون، لابد من أسباب، في أشياء تعمل حتى تثور الشهوات، فينبغي علاج القضية من أصلها، من أصلها ما الذي أثارها؟ الباب هذا يجب أن يسد حتى ينفتح باب من الحلال بالزواج مثلا، فيكفيه الله الشرور والغوائل وتتوجه هذه الشهوة وجهتها الشرعية المباحة التي يكون له بها أجر. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، فإذا حتى يؤتيهم الله من فضله ويرزقهم ويمكنهم من النكاح، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ يستعفف، يعني يطلب العفة، يطلب العفة بصيام، يطلب العفة بانشغال بالطاعات، يطلب العفة في أجواء الأخوة الإسلامية بعيدا عن أهل الشهوات، يطلب العفة في المسجد بعيدا عن الأسواق، يستعفف. كل شاب عليه أن يستعفف، يعني يطلب العفة، يطلب العفة بأشخاص أهل علم ودين ودعوة، يطلب العفة بعبادات كصيام، يطلب العفة بأماكن كالمساجد بدل الأماكن الأخرى. وليستعفف، كل شاب عليه أن يستعفف. إيش يعني يستعفف؟ يطلب العفة، روح اطلب العفة. يجيك شاب يقول الشهوات، يقول اذهب طبق الآية، ما نريد منك إلا كلمة واحدة، وليستعفف بس، روح اطلب العفة. فيقول لك وين اطلب العفة؟ كيف اطلب العفة؟ فقل له اطلبها بأعمال، اطلبها في أماكن، اطلبها مع أشخاص، اطلب العفة. فإذا طلبت العفة جاءتك العفة. يعني واحد يذهب يطلب العفة في المسجد قلبه معلق فيه، لازم تنحل مشكلته، يعني الله كريم لا ينفذ أحد أمره إلا أعطاه النتيجة. يعني ما واحد يطلب العفة مع الأشخاص من أهل الدين والعلم وفي البيوت، في بيوت الله والأماكن الطيبة، ويطلب العفة بالعبادات والصيام والصلاة وقيام الليل، ويطلب العفة بطلب العلم وإشغال الذهن، لأنه هذا هنا الخواطر، المشكلة تبدأ هنا في الخاطرة في النفس في القلب. فإذا صار خواطره في العلم والإيمان تدبر الآيات، يروح يطلب العفة فيها فتنصلح. إذا انصرحت البدايات خلاص أغلقنا شباك اللي يجي منه الخواطر الرديئة، وصار شباك ما يجي إلا منه أشياء طيبة. بعض الناس يطلب العفة في الانهماك في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشغول بالدعوة تربية الناس، يطلب العفة في هذا لأنه ينهمك فلا يجد وقتا للسفاسف والقاذورات. فهذا الموضوع، وهو أن نشرح للشباب دائما قول الله وليستعفف، بس الكلمة هذه وليستعفف، هذا مهم جدا، لأن هذا فيه علاج حقيقي. قرآن علاج، القرآن يعالج، وليستعفف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة، وصلى الله على نبينا محمد.